بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الإجارة، البحث في أركان الإجارة.
بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أنه إذا أجر، إذا استأجر أحدا ليرسله إلى كربلاء في زيارة النسيم شعبان مثلا، فلم يوصله في ذلك الزمان، فقال قدس الله نفسه إذا لم يكن الوقت واسعا لذلك بطلت الإجارة، وإذا كان الوقت واسعا فلم يوصله، فإن كان ذلك من قبيل التدليل لا يستحق على المستأجر شيئا، يعني على العزيز والمجيد لا يستحق على المستأجر شيئا، فإن كان على نحو الاشتراط فيستحق عليه الأجرة، ولكن يكون له الخيار، المستأجر له أن يفسخ أم يفسخ المعاملة. ذكر مقدمة في أن المراد بالشرط أي شيء، وأنه بماذا يمتاز الشرط عن القيد، فقلنا إن الشرط يطلق ويراد به معنى باصطلاح الفلسفيين، ويكون الشرط له معنى آخر فيما إذا قيل إن التكليف على الوضع، يعني الحكم الوضعي، مشروط بشيء، لفيما إذا كان متعلق الأمر مشروطا بشيء كالصلاة مثلا، وفيما إذا كان شيء شرطا بمعاملة من عقد أو إيقاع. مفهوم الشرط أخذ فيه ارتباط شيء بشيء، وهذا المعنى صار في جميع ذلك، يعني ليس هذا من قبيل الاشتراك اللفظي، أن الشرط له معنى في مقام وله معنى آخر في مقام، بل هو بمعنى واحد وأخذ فيه ارتباط شيء بشيء، ومنه إطلاق الشريط على الخيط الذي يكون بين الجدارين مثلا أو بين شجرين، فيقال شريط باعتبار أنه رابط بين الطرفين. فالمفهوم واحد ولكن كيفية الربط مختلفة بما ذكرنا. وأما القيد فتارة يكون في الموجود الخارجي وفي العين الخارجية، وتارة يكون في الكلي، وثالثا يكون في الأعمال. أما بالنسبة إلى العين الخارجية، إذا قال بعتك هذا الشيء على شرط كذا، فإن كان ذلك الشرط من المقبلات وأن له دخلا، أن له دخلا في مالية هذا الشيء وفي قوامه وعنوانه، فلا إشكال في أنه قيد، لا بمعنى الشرط الذي ذكرناه. فلو قال بعتك هذا على أن يكون ذهبا، أسفر يحتمل أنه ذهب ويحتمل أنه غير ذهب، بعد تعيين كميته أنه كذا مقدار، فيقول البايع بعتك هذا، ويقول المشتري قبلت بشرط أن يكون ذهبا، أو يبيع الحيوان في الخارج ولا يعلم أنه أي شيء في الليل مثلا، يقول اشتريت هذا على أن يكون شاطاً، ففي مثل ذلك الشرط يرجع إلى التقييد، يعني إلى تعليق البيع بهذا العنوان، إنما يشتري أو يبيع معلقاً على أن يكون هذا شاطاً أو أن يكون هذا ذهباً، فلا بأس بهذا التعليق، لأن مالية الشيء إنما هو بصورته وبما هو عنوانه. يعني أشتري من هذا، أشتري الذهب، فلو فرضنا أنه ليس بذهبين لا يقع البيع أصلاً، ولا بأس بمثل هذا التعليق الذي يكون عنواناً للمبيع، في الحقيقة البيع يقع على هذا العنوان. فقوله بعتك هذا على أن يكون ذهباً بمنزلة قوله بعتك هذا الذهب، أخذ في الموضوع ومتعلق للبيع، فإذا لم يكن في الخارج لا يتحقق بيع، البيع لم يتحقق. فأما إذا كان من غير المقبلات فتارة يكون من أوصافه وأخرى يكون من الأمور الخارجة عنه. إذا فرضنا أنه من أوصافه، كما إذا قال بعتك هذا العبد على أن يكون كاتبا، لا معنى للتقييد هناك، فإن هذا العبد الخارجي ليس له وجودان وفردان، يعني ليس مطلقا حتى يكون قابلا للتقييد فيقال بعتك هذا العبد الخارجي مقيدا بأن يكون كاتبا، غير قابل للإطلاق وغير قابل للتقييد إلا على نحو التعليق مثل الأول، فأن يقول بعتك هذا العبد على أن يكون كاتبا، يعني إن كان كاتبا فقد بعته، وإن لم يكن كاتبا فلم أبعه، فالبيع معلق على كونه كاتبا كما كان معلقا على كونه ذهبا. ففي مثل ذلك يبطل البيع بلا إشكال، لأن التعليق في العقود موجب للبطلان، وليس هذا التعليق كالتعليق على عنوان الذهب أو عنوان الشاة أو غير ذلك مما أخذ في موضوع البيع. فلو كان التقييد بهذا المعنى، يعني تعليق البيع على وجود الكتابة في الخارج، بحيث إنه إذا لم يكن كاتبا لم يقع بيع خارجا، مثل هذا البيع محكوم بالبطلان سواء كان في الخارج كاتبا أم لم يكن، لأن التعليق مبطل ولا بد أن يكون البيع منجزا. وبهذا يظهر ما إذا كان أمر ما إذا كان المأخوذ أمرا خارجيا ولم يكن من الصفات كخياطة الثوب مثلا، إذا قال بعتك هذا الموجود الخارجي على أن تخيط لي ثوبا، أيضا لا يمكن فيه التقييد، لأنه يرجع إلى التعليق، وأن البيع معلق على وجود الخياطة خارجا، فلو لم يخيط لم يبيعه، هذا بيع معلق ويحكم ببطلانه. ففي هذين الموردين، يعني في أخذ صفة من صفات العين الخارجية في البيع أو في الإجارة أو في غير ذلك، أو أمر خارجي بحيث لا يكون من صفات هذا الشيء كقياسة الثوب بالنسبة إلى العبد، لا بد أن يرجع إلى الشرط بالمعنى الذي ذكرناه. فمعنى بعتك هذا العبد على أن يكون كاتبا، يعني التزامي بهذا البيع مقيد بوجود الكتابة في الخارج، وإلا فأنا غير ملتزم به، لي أن أفي بهذا العبد ولي أن لا أفي بهذا العبد. الوفاء و حاضر عقد و الالتزام به منوتون به وجود الکتابت خارجه و کدانک فی الامر الخارجی لو قال بعت هذا العبد على ان تفیت لی صوبان، یعنی بیعی هذا معلق على التزامك بالكتابة فيجب عليك الكتابة، وأيضا لو يعني بالخياطة، وأيضا لو لم تخط ولم تفي بالشرط فلا ألتزم بذلك، ليس لي التزام بهذا البيع فيثبت له الخيار، فيترتب على هذا الاشتراط أمران، أحدهما لزوم الأمل بالشرط بالنسبة إلى المشروط عليه حيث أنه التزم بذلك فالمؤمنون عند شروطهم، الثاني أنه إذا تخلف لعذر أو لغير عذر ولو عصيانا يثبت الخيار للشارع وللمشروط له بمقتضى أنه شرط في ضمن العقد، فمورد التقييد هنا ينحصر بما إذا كان الشرط من الصفات المقدمة، وإلا فلا معنى للتقييد أصلا إلا التعليق وهو موجب للبطلان. ففي هذه الموارد التقييد يكون شرطا بلا فرق في التعبير، أن يقول بعتك هذا العبد الكاتب أو يقول بعتك هذا العبد على أن يكون كاتبا بشرط أن يكون كاتبا. مقام الإثبات أخذه صفة للمبيع أو أخذه بعنوان الشرط لا أثر له، بحسب الواقع التقييد غير متصور في المقام، فإن الموجود الخارجي لا ينقسم إلى قسمين حتى يقيد بقسم واحد، فإنما التقييد يكون بمعنى التعليق، والتعليق يكون موجبا للبطلان لا محالة، فهو شرط بأي تعبير عبر عنه بالخارج سواء كان بعنوان الوصف أو بعنوان الشرط أو على أن يكون كاتبا. هذا بالنسبة إلى الشخص الخارجي، يعني الأمور المأخوذة القيد المأخوذ في العين الخارجي في البيع أو في الإيجار أو في غير ذلك. لو قال أجرتك هذه الدابة على أن تكون من القسم الفلاني مثلا، على أن يكون فرسا، بعد ذلك ظهر أنه ليس بفرس وإنما هو غير الفرس حمار مثلا، عنوان مأخوذ في الموضوع يرجو إلى التقييد لا محالة وإلى التعليق. الأمور الخارجية من الصفات أو على أن تفيت لي ثوبا يرجع إلى الشرط لا محالة. وأما بالنسبة إلى الكلي، لو فرزنا أن العقد وقع على أمر كلي كالهندة مثلا، باعه منا من الهندة، أما هذا العنوان هو عنوان المبيع لا محالة، فلو سلمه بإزاء الهندة شعيرا لا إشكال أنه غير المبيع، يعني البيع معلق على هذا العنوان فهو عنوان الهندة. وأما بالنسبة إلى الأوصاف، إذا قال بعت منا من الهندة في ذمتي الكلي على أن تكون من المزرعة الفلانية، فقيده بقيد وهو من عوارض هذا الكلي. الكلي ينقسم إلى قسمين، الهندة قد تكون من المزرعة الفلانية وقد تكون من غير المزرعة الفلانية، فإذا قيده يعني قيد المبيع قيده بقيد خاص، بحسب المتفاهم العرفي هذا يرجع إلى التقييد لا إلى الشرط، بمعنى أنه لو سلمه حنتة من غير هذه المزرعة من مزرعة أخرى فليس للبائع إجبار المشتري على قبوله ولا يلزم المشتري أن يقبله ولو كان له الخيار من جهة خيار تخلف الشرط، بل لا يقبل ويطالبه بالهنتة من المزرعة الفلانية. فمعنى هذا أن المبيع صنف من هذا الكلي، لا أن المبيع هو الكلي وهذا من قبيل الاشتراط، يعني جعل التزامه مقيدا بالالتزام أو جعل التزامه مقيدا بوجود ذلك الشيء، كل ذلك لا يكون. لو قال بعتك هنتة منا من الهنتة ألا أن تكون من المزرعة الفلانية، معناه أن المبيع حصة خاصة من الهنتة، فللمشتري أن يطالب البايع بتلك الحصة لا أن يثبت له الخيار ويلزم عليه أخذ ما أداه من أي شيء كان. المتفاهم العرفي من الشرط كذلك في الكليات، وأنه من قبيل التحسيس وكون المبيع حصة خاصة وصنفا خاصا. وهكذا في العبد، لو باعه عبدا كليا موصوفا بصفات خاصة بحيث يرتفع الغرار، المقيد بأن يكون كاتبا، معناه أن المبيع هو العبد الكاتب الواجد لهذا الوصف، أو يبيعه كتابا كليا كتاب الجواهر مثلا على أن يكون من التبع الفلاني الذي تبع في ذلك البلد مثلا أو في سنة كذا. كل ذلك يكون من قبيل التقييد بالمبيع. أيضا لا يفرق في مقام الإثبات أن يعبر بعبارة ظاهرة في التوصيف أو أن يكون على نحو الاشتراط. فقد يقول بعتك منا من الهنتة من المزرعة الفلانية، ومر يقول بعتك منا من الهنتة بشرط أن يكون من المزرعة الفلانية، أو بعتك منا من الهنتة ألا أن تكون من المزرعة الفلانية. كل ذلك لا يختلف مرتب الحكم، فإنه في مقام الثبوت تقييد في المبيع وموجب لأن يكون المنتقل إلى المشتري حصة خاصة من هذا الطبيعي، فللمشتري مطالبة هذه الحصة فلو أدى من غيره لا تفرغ ذمته بذلك إلا مع الترازي أمر آخر. وأما بالنسبة إلى الأمور الخارجية، وقال بعتك منا من الهنتة على أن تخيط لي ثوبا، خياطة الثوب لا يكون قيدا للمبيع، فإنه ليس من أوصافه. الهنتة لا ينقسم إلى قسمين، مع الخياطة بلا خياطة، بل الهنتة هي الهنتة. فهذا يكون من قبيل الاشتراط لا محالة، يعني بعث بما هو المرتكز. فمعناه أن المبيع هو الهنتة مطلقا بلا قيد وبلا تقيد بخصوصيته، ولكن التزام البايع بهذا البيع منوط بوجود الخياطة خارجا، فإذا لم يخط يكون له الخيار. فليس للمشتري الامتناع من القبول ومن الأخذ، وله مطالبة الأجرة مطالبة الثمن، وإن كان للبايع إلزام المشتري بذلك العمل المشروط عليه، وعلى تقدير التكلف يثبت له الخيار. فبالنسبة إلى الأمور المفارقة لا عوارض الشيء الذي بحسب الوجود يفارق المبيع وشيء آخر في مثل ذلك، يكون هو الاشتراط ولا معنى للتقييد بحسب ما هو المرتكز، فهنا يكون شرطا لا محاله. وبهذا يظهر حال الأعمال، الأعمال أيضا من هذا القبيل. إذا فرضنا أنه آجر نفسه على أن يصلي صلاة مثلا عن الميت عن والده او عن شخص آخر او ان یبنی له دارن او یخیت له سومن و قیده بقید خاص. هذا القید قد یکون من صفات الفعل و قد یکون خارجا عنه. فاذا کان من صفات الفعل فطبعا یرجع الى التقید. فاذا قال آجرتك نفسي على ان اصلي ان ابيك سنتان الا ان يكون الصلاه في الحرم الشريف، معناه ان العمل المستاجر عليه هي الصلاه المقيده بهذا القيد وهو وقوعها في مكان خاص او في زمان خاص او بكيفيه خاصه. اي خصوصيه من خصوصيات هذه الطبيعة، يعني يكون الصلاة ينقسم إلى قسمين، قد تكون الصلاة في الحرم الشريف وقد تكون في المسجد، قد تكون في الدار، قد تكون في الليل، قد تكون في النهار وهكذا، قد تكون مرتبة وقد لا تكون مرتبة إلى غير ذلك من الصفات التي هي مصنفة لهذا العمل. ففيما إذا كان الشرط موجبا للتصنيف وللانقسام فحاله حال الفعل الكلي الذي يقيد بخصوصية خاصة. فلو فرضنا أنه آجر نفسه للصلاة مع هذا القيد على أن يكون في الحرم الشريف فصلى في بيته أو في داره في المسجد، لا يستحق على المستأجر شيئا، لا أنه يستحق عليه ويكون له الخيار في فسق هذه الإجارة، لأن هذا غير العمل المستأجر عليه. وأما إذا فرضنا أن الشرط خارج يعني من الأمور المفارقة وليس من خصوصيات هذا العمل، كما إذا قال آجرتك نفسي على أن أصلي لك بشرط أن تسلي أنت إذن عن والدي يوما أو تزور الحسين عليه السلام. فجعل زيارة الحسين عليه السلام شرطا في هذه الإجارة، يوجد نفسه على أن يبني له داره بأجرة كذا ويشترط عليه أن يزور الحسين عليه السلام في مثلا في يوم من الأيام في ليلة الجمعة. ليست الزيارة قيدا للصلاة، والصلاة لا تتقيد بالزيارة كانت موجودة أم معدومة. ترجع هذا إلى الشرط، فترجع إلى أن هذا الإيجار منوط ومشروط بوجود ذلك الشيء بالمعنى الذي ذكرناه في الاشتراط، يعني الالتزام مقيد بالالتزام والالتزام مقيد ببقوع ذاك الفعل في الخارج، فإلا فهو غير ملتزم به. فمن هذا كله يظهر أن الشرطية والقيدية لا تردان على مورد واحد. في المورد الذي يكون قيدا لا يكون شرطا، وفي المورد الذي يكون شرطا لا يكون قيدا. ولا خصوصية لللفظ ولا اختلاف في التعبير، أن يأخذه قيدا في مقام الإثبات أو يأخذه شرطا في مقام الإثبات، بل العبرة بمقام الثبوت على ما ذكرناه من غير فرق بين أقسام المبرز وأي مبرز أبرزه في الأوصاف في غير العين الشخصية يرجع إلى التقييد لا محالة، وفي الأمور الخارجة يرجع إلى الاشتراط لا محالة. ومن هنا يظهر أنه في المقام قد تقع الإجارة بالنسبة إلى العمل، يعني الشخص الموجر يوجر نفسه على أن يوصله إلى كربلاء لزيارة النصف من شعبان ويقيد على الإيصال على أن يكون في قبل النصف أو في ليلة النصف من شعبان. الإيجار إنما هو للأمل يعني متعلق الإيجار والأمل وهو الإيصال. في مثل هذا يرجع إلى التقييد لا محالة، فإن الإيصال أمل مستعجل عليه، وهذا ينقسم إلى قسمين طبعاً، قد يكون الإيصال قبل النصف وقد يكون الإيصال بعد النصف. فإذا اشترط عليه أن يكون قبل النصف أو في ليلة النصف فالأمل المستعجل عليه حصة خاصة من الأمل وهو الإيصال قبل النصف، فإذا أوصله بعد ذلك لا يستحق عليه أي شيء. وإذا فرضنا أن الإيصال لم يكن متعلق الإجارة وإنما متعلق الإجارة الدابة، آجره هذه الدابة لأن يزور الحسين عليه السلام، واشترط المستأجر على الموجر الذي هو سائق الدابة أن يوصلها قبل النصف أو في النصف. الإيصال شرط في الإيجار لا أن الإيصال متعلق للإيجار، بل متعلق الإيجار الدابة. ملكه منفعة هذه الدابة والركوب هذه الدابة ملكه، ولكن مشروطا بأن يكون هو السائق ويوصل إلى كربلاء، فهذا يكون شرطا لا محالة، لأن الإيصال الذي هو شرط لا يكون قيدا للدابة، الدابة عين شخصية ولا يتقيد بأي شيء. فكيفما كان موارد الاشتراط مع موارد التقييد مختلفة وممتازة في الخارج لا يشتبه أحدهما على الآخر، قد يكون شرطا ولا يكون معنى للتقييد وقد يكون بالعكس. بعد هذا ذكر قدس الله نفسه أنه إذا آجره ولم يكن الوقت وشرط عليه ذلك ولم يكن الوقت واسعا بطلت الإجارة. هذا الذي أفاده قدس الله نفسه بالنسبة إلى التقييد صحيح. لو فرضنا أن الإجارة كانت واقعة على الإيصال، يعني الموجد آجر نفسه للإيصال إلى كربلاء ليلة النصف من شعبان وقلنا هذا تقييد، ولم يكن هذا مقدورا له، الوقت غير واسع، لا يسع الوقت ذلك، طبعا تكون الإجارة باطلة لأنه لا يملك هذه المنفعة حتى يملكه، فإنه غير مقدور على ما تقدم أنه يعتبر أن تكون المنفعة قابلة للتسليم ومقدورة التسليم. فإيجار النفس على أمر لا يتحقق في الخارج يوجر نفسه لأن يثير إلى السماء، طبعا تكون هذه الإجارة باطلة، أو يوجر نفسه لأن يجمع بين الزدين، أمر غير قابل الوجود، فهنا يحكم بالبطلان. وأما إذا فرضنا أنه كان على نهر الشرطية بمعنى أن الإيجار كان واقعا على الدابة وشرط أن يكون السائق وصاحب الدابة يوصلها إلى كربلاء قبل النصف من شعبان، فالنفس الإجارة متعلقه مقدور، وهو سكنا هذه الدابة سكناه إلى كربلاء، هذا مملوك له ومقدور. الذي هو غير مقدور الشرط اشترط عليه أمرا غير مقدور وهو الإيصال إلى كربلاء. فإن قلنا بأن الشرط الفاسد مفسد للعقد يحكم بفساد العقد لا محالة، إلا أنه خلاف التحقيق، والماتن أيضا قدس الله نفسه لم يلتزم بذلك في بحث الشروط، لم يلتزم فأن فساد الشعر ما هم ببالي كذلك اتمنانم لم يلتزم بأن فساد الشعر يوجب فساد المشروط بل يلغى الشعر. فإذا قلنا بالفساد سير وإن لم نقل بالفساد وقلنا بأن الشرط الفاسد يلغى كما إذا باع داره مثلا واشترط عليه أمرا محرما من المحرمات الإلهية المؤمنون عند شروطهم لا يشمل ذلك إلا شرطا حلل حراما أو حرم حلالا هذا غير داخل في المؤمنون عند شروطهم يسقط الشرط ولكن أصل المعاملة لا تفسد. بناءً على ذلك على ما بالي هو إذن اختاره واختاره المحققون وهو الصحيح أن فساد الشرط لا يسري إلى المشروط وإلى البيع فما هو الموجب للبطلان؟ إذا فرضنا أنه آجره دابة لزيارة كربلاء واشترط عليه أن يوصله قبل النصف قبل ليلة النصف أو في ليلة النصف ولم يكن هذا مقدورا من جهة عدم القدرة يفسد الشرط المأمرون عند شروطهم لا يشمل مثل هذا الشرط الذي هو غير مقدور لماذا يفسد أصل البيع الإجارة باقية على حالها من دون أن يكون هناك شيء موجود بالبطلان. فالتفصيل الذي ذكره قدس الله نفسه فيما جاءت الوقت أنه إذا كان قيدا لا يستحق المستأجر أن أوجر على المستأجر شيئا وإذا كان على نحو الشرط يثبت له الخيار هنا أيضا كان عليه قدس الله نفسه أنه يفسر فيقول إذا كان قيدا يحكم بفساد الإجارة لأن المنفعة غير قابلة التحصيل بالخارج وإذا كان شرطاً يفتري على القول بأن فساد الشرط يسري إلى العقد أو لا يسري على القول بالشرط.